السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم،
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات والأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من كل شر ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر.
قوله رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى إلى فراشه، هكذا لفظه عند المصنف رحمه الله، وهو مخرج في صحيح مسلم بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضاجعنا أن نقول، وذكر الحديث. وهو حديث عظيم في دعاء المسلم عندما يأوي إلى فراشه، وفيه توسلات عظيمة بالله تعالى وربوبيته وإحاطة ملكه وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنيل مطالب عظيمة جليلة جاء ذكرها في هذا الدعاء العظيم. بدأها صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم رب السماوات والأرض، ولفظه في مسلم: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. فذكر هذه المخلوقات الثلاثة العظيمة: السماوات والأرض والعرش العظيم. وخصت بالذكر لأنها أكبر المخلوقات، وهي دالة على كمال خالقها وعظمة مبدعها سبحانه، وهي من آيات الله العظام الدالة على كمال قدرته وبديع صنعه، وفيها براهين على وجوب إفراده بالعبادة، وأن يخص وحده بالذل والخضوع والدعاء والرجاء والطلب. قوله رب كل شيء، هذا تعميم بعد تخصيص، فإنه لما خص بعض المخلوقات العظيمة بالذكر عمم بقوله ورب كل شيء، فالله عز وجل رب كل شيء، أي خالقه ومالكه والمتصرف فيه، لا شريك له في ربوبيته. وهذا يستوجب أن يفرد وحده بالعبادة، كما قال عز وجل: وأنا ربكم فاعبدون، أي كما أنه تفرد وحده بالربوبية والخلق والملك والتدبير، فواجب أن يفرد وحده بالعبادة، فلا يصرف شيء منها إلا للرب العظيم والخالق الجليل والملك المتفرد بالملك سبحانه. قوله فالق الحب والنوى، من الفلق وهو الشق، أي الذي يشق حبة الطعام ونوى التمر وغيره لتخرج الأشجار والزروع، فإن النباتات إما أشجار أصلها النوى أو زروع أصلها الحب. والله سبحانه لكمال قدرته وبديع خلقه هو الذي يفتح هذا الحب والنوى اليابس الذي كالحجر لا ينمو ولا يزيد، فينفرج وتخرج منه الزروع العظيمة والأشجار الكبيرة. وفي هذا آية باهرة على كمال المبدع وعظمة الخالق سبحانه. قال الله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. قوله منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فيه توسل إلى الله عز وجل بإنزاله لهذه الكتب العظيمة المشتملة على هداية الناس وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وقد خص هذه الكتب الثلاثة لأنها أعظم كتب أنزلها الله، وذكرها مرتبة ترتيبا زمنيا، فذكر أولا التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، ثم الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، ثم الفرقان وهو القرآن الكريم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله منزل فيه دلالة على أن هذه الكتب من كلام الله، وأنها منزلة من عنده، وأنها غير مخلوقة. ولهذا فرق في هذا الدعاء بينها، ففي المخلوقات قال رب وفالق، وفي وحيه وكلامه قال منزل. قوله أعوذ بك من كل شر ذي شر أنت آخذ بناصيته، وفي رواية أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. هذا شروع في ذكر رغبة الإنسان وحاجته ومطلوبه من ربه سبحانه بعد التوسلات إليه بربوبيته وعظمته وكمال تدبيره. والتعوذ هو التجاء إلى الله سبحانه واعتصام به في طلب الحماية والوقاية، والمتعوذ ملتجئ إلى الله أن يحميه ويقيه من شر الأعادي وكيد الأشرار وشر كل دابة. والدابة كل ما يدب على الأرض، سواء كان يمشي على بطنه أو يمشي على رجلين أو يمشي على أربع أو يمشي على أكثر. والناصية هي مقدمة الرأس، وهذا فيه أن كل الدواب بجميع أصنافها وأشكالها تسير بتدبير الله، يدبرها كيف يشاء، كما قال الله سبحانه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وفي هذا دلالة على أن المخلوقات كلها داخلة تحت قهره وسلطانه، فهو سبحانه آخذ بنواصيها، قادر عليها، يتصرف فيها كيف يشاء، ويحكم فيها بما يريد. ثم ذكر أمرا آخر في التوسل والالتجاء إلى الله، فقال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. فتوسل إلى الله بأربعة أسماء حسنى لله مع تفسيرها وبيان معناها، وهذا فيه دلالة لقاعدة عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، ألا وهي أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الله، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. فأسماء الله الحسنى كلها دالة على معاني، لا يوجد منها اسم لا يدل على معنى. وقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء الجامع معنى كل اسم ونفى ما يناقضه، وهذا أعلى درجات البيان. ومدار هذه الأسماء الأربعة على بيان إحاطة الرب بخلقه، وهي إحاطتان زمانية ومكانية. فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأولية الله سابقة على أولية كل شيء، وآخريته سبحانه بقاؤه بعد كل شيء، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، فما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده، فهو جل وعلا الأول فليس شيء قبله، والآخر فليس شيء بعده، وهذه إحاطة زمانية. وأما الإحاطة المكانية فقد أحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، كما قال عليه الصلاة والسلام وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فعلى على كل شيء بظهوره، فهو العلي الأعلى الذي ليس شيء فوقه، استوى على عرشه المجيد، والعرش سقف المخلوقات وعلاها، والله فوق العرش، فظاهريته سبحانه هي فوقيته وعلوه على كل شيء، ودنا من كل شيء ببطونه، فبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء، بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، فهو يدل على كمال اطلاعه على السرائر والخفايا ودقائق الأشياء وخبايا الأمور، كما يدل على كمال قربه ودنوه، فمع علوه على عرشه فهو قريب من خلقه محيط بهم، فلا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا، ولا يحجب عنه ظاهر باطنا، بل الباطن له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية. وإذا عرف المسلم هذه الأسماء العظيمة وعرف ما تدل عليه من الكمال والعظمة والإحاطة، وجب عليه أن يعامل كل اسم بما يقتضيه من ذل وعبودية. فمعرفة أوليته لكل شيء وسبقه بالفضل والإحسان تقتضي إفراده وحده بالذل والالتجاء وعدم الالتفات إلى غيره أو التوكل على سواه، وتقتضي التجرد من التعلق بالأسباب إلى التعلق بمن منه الإمداد ومنه الإعداد، وفضله سابق على الوسائل والأسباب. ومعرفة آخرية الله تقتضي أن يجعل وحده غاية العبد التي لا غاية له غيره ولا مطلوب له وراءه، إليه وحده المنتهى وليس وراءه مرمى ولا بعده مقصد. وتقتضي عدم الركون إلى الأسباب، فإنها تنعدم لا محالة وتنقضي بالآخرية، ويبقى الدائم الباقي بعدها. فالتعلق بها تعلق بما يعدم وينقضي، والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت وبالباقي الذي لا يزول. ومعرفة ظاهريته وأنه فوق عباده يدبر أمورهم وتصعد إليه أعمالهم تقتضي حسن توجه القلب إليه وتمام الذل بين يديه والخضوع لجنابه وعظمته والضراعة إليه وحده دون سواه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأما من لا يؤمن بظاهرية الله وعلوه فإنه ضائع مشتت القلب، ليس لقلبه قبلة يتوجه نحوها ولا معبود يتوجه إليه قصده. ومعرفة باطنيته سبحانه وشهود إحاطته بالعوالم وقربه من العبيد وعلمه بالبواطن والسرائر والخفيات تقتضي تزكية النفس وإصلاح السريرة وتطهير الباطن وتنقية القلب وعمارته بالإيمان والتقوى. فهذه الأسماء الأربعة جماع المعرفة بالله وجماع العبودية له. وقوله اقض عني الدين وأغنني من الفقر هو سؤال وطلب من الله تبارك وتعالى بعد تلك التوسلات. وقوله اقض عني الدين أي أد عني حقوق الله وحقوق العباد من جميع الأنواع، وفي هذا تبري الإنسان من الحول والقوة، وأنه لا حول ولا قوة له إلا بالله العلي العظيم. وقوله أغنني من الفقر، الغنى هو عدم الحاجة، والفقر خلو ذات اليد، والفقير هو من وجد بعض كفايته أو لم يجد شيئا أصلا. ومن المعلوم أن الدين والفقر كلاهما هم عظيم قد يؤرق الإنسان ويمنعه من النوم، فإذا لجأ العبد إلى الله وطلب منه سبحانه مده وعونه متوسلا إليه بتلك التوسلات العظيمة، فإن نفسه عندئذ تسكن وتطمئن، وقلبه يرتاح ويهدأ، لأنه وكل أمره إلى من بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، ولجأ إلى من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكيف لا يطمئن القلب وقد تعلق بمن هذا شأنه سبحانه؟ فعلى المسلم أن يتعلم هذا الدعاء وأن يحفظه بألفاظه الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحافظ عليه كل مرة يأوي فيها إلى فراشه متعقلا لمعناه، عارفا بمدلوله، واثقا بالله متوكلا عليه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.